يسمح من تاريخ وجود الشيء.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. مسيرات حاشدة في مدن يمنية تنديدا بمجازر العدوان السعودي ضد الشعب اليمني. 10,000 من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باحات مسجد الأقصى المبارك. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اليوم ضرورة الإسراع في معالجة مشاكل المتضررين من السيول في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، وشدد رئيسي في تصريح أمام حشد من أهالي مدينة زهكلوت في كرمان على الإسراع في تنفيذ مشاريع تشييد السدود من أجل الحد من خسائر المزارعين جراء الفيضانات، مضيفا أن المسؤولين يتابعون إيجاد حلول مشاكل المتضررين بالفيضانات والقيام بنشاطات الإغاثة بسرعة. وقد وصل رئيس الجمهورية اليوم إلى محافظة كرمان في زيارة غير معلنة ليتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في جنوب المحافظة. اختتمت مناورات حزام الأمن البحري 2022 المشتركة بين إيران وروسيا والصين باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية دنا شمالي المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال مصطفى تاج ديني إنه شاركت جميع السفن المشاركة في المناورات من سلاحي بحرية الجيش وحرس الثورة الإيرانيين والبحريتين الصينية والروسية، وأجرت المناورات المشتركة تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وشهدت المناورات المشتركة مراحل متعددة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. حول مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي، نستمع إلى التقرير التالي.
مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة 2022 هنا تحضر إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي لإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة. تتنوع التدريبات بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.
ما تابعناه وفق الهدف الرئيس للمناورات يتماشى وشعار المناورات معا للأمن والسلم، حيث أظهرت الطاقة والإمكانية الموجودة على مستوى البحار وأن البلدان المشاركة بإمكانها التواصل واعتماد القواسم المشتركة لإيجاد أسس ومبادئ للسلام. وانطلاقا من هذا المبدأ ستكون في القريب العاجل مناورات مشتركة بحضور أكبر عدد من الدول الأخرى.
مراحل متعددة شهدتها المناورات المشتركة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة.
لقد أثبتت بحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية قدرتهما على توفير الأمن للملاحة البحرية وبكل جدارة، كما هو الحال مع الصين وروسيا التي تجمعنا بهم علاقات ومصالح مشتركة، كما أننا مع هذين البلدين نتعرض دائما لعداء النظام السلطوي خاصة من قبل أمريكا.
تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية، يبدو أن طهران وموسكو وبكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها، حيث شملت المناورات تدريبات بحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة وعمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة. واختارت الدول الثلاث أن تختتم مناوراتها باستعراض عسكري شاركت فيه جميع القطع العسكرية الحاضرة في المناورات، وفي مقدمتها مدمرة جماران التي ترفع راية الأمن والسلام.
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي اليوم أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بحث خلال زيارته لموسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين في مجال الطاقة النووية وبناء وحدات جديدة في محطة بوشهر للطاقة النووية. وأشار كمال وندي إلى زيارة رئيس الجمهورية لروسيا وقال إن تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين كان من أهم القضايا التي نوقشت خلال اجتماع السيد إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أننا نتوقع أن توفر المجموعات الفنية الإيرانية والروسية الأرضية اللازمة لتنفيذ مشاريع جديدة في إيران في المستقبل القريب. قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي أن أمريكا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق للموضوع النووي أكثر من إيران، حيث أمريكا تبحث عن اتفاق مؤقت وهذا ما ترفضه إيران. للمزيد من التفاصيل نتوقف ورؤية الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي بهذا الخصوص.
الواقع أمريكا هي بحاجة أكثر من إيران للتوصل إلى اتفاق، ولكن الفرق بين حاجة إيران وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية هو السقف. الولايات المتحدة الأمريكية ترضى باتفاق مؤقت، هذا نرفضه نحن. الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بتقسيط رفع العقوبات وليس دفعة واحدة، هذا لا نقبله. الولايات المتحدة الأمريكية مستعجلة وإيران غير مستعجلة، لأنه تشاهد الآن وترصد الولايات المتحدة الأمريكية الفرص التي تنفتح والأبواب التي تنفتح على مصراعيها الباب تلو الباب، يعني عضوية إيران في منظمة شانغهاي الاقتصادية الأمنية، وكذلك الصين في منظمة شانغهاي، وبدأ التطبيق العملي لاتفاقية 25 سنة مع الصين بين إيران والصين خارج شانغهاي. يعني إذن نحن أصبحنا شركاء خارج شانغهاي وداخل شانغهاي، وهذه فرصة مناورة كبيرة. اليوم السيد رئيسي في خطابه والبارحة كذلك مع السيد بوتين، يعني كذلك فتحت روسيا كل أبواب التعاون في كل المجالات على كل المحتويات وعلى كل مستويات مع إيران. وخطابه اليوم في مجلس الدوما كذلك أكد على أنه هناك انفتاحا كبيرا وقفزة نوعية. واحدة من هذه القفزات كان اتفاق اليوم الذي حصل على المستوى الاقتصادي بمبلغ 5 مليار دولار، وبعد وزير الاقتصاد في موسكو ولم يعد إلى طهران.
جدد ممثل روسيا في المنظمات الدولية وكبير مفاوضي بلاده بمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف موقف بلاده الرافض لتحديد مهلة زمنية مستنعة في مفاوضات فيينا. وورد في تغريدة كتبها ميخائيل أوليانوف على حسابه الشخصي: التقى موقع الاتفاق النووي مع الوفد الأمريكي دون مشاركة الوفد الإيراني بفيينا تقويم وضع المفاوضات. وقال إن الشركاء الغربيين أكدوا على اختتام المفاوضات بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن روسيا تشعر بضرورة الإسراع لكنها تعارض تحديد مهلة زمنية مصطنعة. إلى الملف اليمني، حيث انطلقت اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى، وذلك تنديدا بالمحرقة السعودية في صعدة والحديدة. وردد المشاركون في المسيرات الهتافات المنددة بحصار التحالف السعودي وجرائمه، يأتي ذلك إثر سقوط 77 شهيدا وأكثر من 120 جريحا جراء غارات للتحالف السعودي استهدفت بشكل مباشر السجن المركزي في مدينة صعدة. ويوم أمس بدأت الدعوات للتظاهر، حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا والتحالف السعودي العسكري والاقتصادي بالتصعيد في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. حول المسيرات الجماهيرية التي شهدتها المدن اليمنية للتنديد بالتصعيد العسكري السعودي الأمريكي، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا جاء رد اليمنيين على التصعيد العسكري والاقتصادي للعدوان السعودي الأمريكي. مسيرات جماهيرية غاضبة خرجت في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات للتنديد بجرائم ومجازر العدوان بحق المدنيين، ولفت نظر العالم إلى استهداف العدوان المتواصل بغارات الطيران للأحياء السكنية والأعيان المدنية، وكذا الحصار الخانق الذي يفرضه على دخول المشتقات النفطية.
خرجت جماهير شعبنا اليمني اليوم لكي تدين جرائم العدوان ولكي تندد بالحصار وتحمل أمريكا وإسرائيل مسؤوليتها في حصار وقتل وتجويع الشعب اليمني.
ما يقوم به العدوان السعودي الأمريكي الآن من تصعيد وجرائم بحق الإنسانية في صعدة وفي صنعاء يستهدف المدنيين، هذه الجرائم التي لا تمر إن شاء الله مرور الكرام، ولكن سنواجهها بالتصعيد تصعيد أقوى.
الحشود التي اكتظت بها ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء رفعت الأعلام الوطنية والشعارات المناهضة للسياسة الأمريكية وتصعيدها المستمر، وردد المشاركون الهتافات المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في المواجهة مهما كانت التضحيات.
نقول للأمريكان وشركائهم وأدواتهم: ستغادرون المنطقة بأكملها وليس اليمن، ستغادرون اليمن والمنطقة مهزومين مكسورين أذلاء صاغرين، لأنكم محتلون جبناء حقراء مجرمون.
المشاركون في المسيرة أكدوا أن أمريكا وراء قتل المدنيين وتدمير منشآتهم من خلال مدها لقوى العدوان بالسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حربهم العدوانية على اليمن في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي. وأكد المشاركون أن الإمعان في التصعيد لن يعود على المعتدين إلا بمزيد من الخسائر، وأن اليمنيين سيواجهون التصعيد بالتصعيد.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث أفادت مصادر مقدسية بأن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ومنعت الدخول آلاف المواطنين من مناطق الضفة المحتلة. وكان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الفجر نصرة لأهل النقب الصامدين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية ودعما لعائلة الصالحية التي هدم الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. تشهد محافظة ديالى شرق العراق حالة استنفار قصوى وتحديدا في منطقة حوض حاو العظيم بعد الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي والتي أسفرت عن مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
حالة استنفار قصوى تشهدها محافظة ديالى شرق العراق وتحديدا في منطقة حوض حاوي العظيم بعد الجريمة التي ارتكبها عدد من عناصر داعش الإرهابية والتي أسفرت عن مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط. قيادة العمليات المشتركة نعت الجنود متوعدة برد قاس على الجريمة ومؤكدة حتمية القصاص العادل من الإرهابيين وأنه سيكون قريبا وقاسيا. جاء ذلك تزامنا مع وصول وفد أمني رفيع إلى المنطقة برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، ما يفتح الباب على احتمالات الرد العراقي على الجريمة، جريمة استهدفت سرية تابعة للفرقة الأولى بمنطقة أم الكرامي بناحية العظيم الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، حيث شن عدد من إرهابي داعش هجوما على مقر سرية للجيش في المنطقة مستغلين برودة الطقس التي دفعت الجنود إلى إهمال واجب المراقبة على الرغم من وجود كافة المعدات الأمنية واللوجستية اللازمة في المقر، وفق رواية محافظ ديالى مثنى التميمي الذي أضاف أن الإرهابيين تمكنوا من الفرار إلى محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى مطالبات محافظته المتكررة للتصدي لتسلل الإرهابيين من صلاح الدين إلى ديالى. الرئيس العراقي برهم صالح وفي تغريدة له وصف الجريمة بالهجوم الإرهابي الجبان، معتبرا أنها محاولة فاشلة وخسيسة لاستهداف أمن البلاد ومؤكدا على وجوب تمتين الجبهة الداخلية، فيما سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي إلى التوجيه بإجراء تحقيق عاجل بالجريمة والالتزام بأعلى درجات التأهب وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق منفذي الجريمة وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ خروقاتهم، خروقات تراها أطراف عراقية نتيجة طبيعية لتراخي الجهد الاستخباري وتشدد على ضرورة إبعاد الأجهزة الاستخبارية عن الانشغال السياسي وحماية الأرتال الأمريكية لتقوم بواجبها في معالجة خلايا الإرهاب ومنع عملياتهم.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من الحرب العدوانية الأمريكية ضد الشعب اللبناني لممارسة الضغوط على بيئة المقاومة بعد فشل الحروب العسكرية. وأكد فضل الله خلال حوار سياسي شعبي نظمه حزب الله في بيروت أن الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة حاولت فتح قنوات تواصل مع حزب الله وكان موقف حزب الله الرفض ولم يقبل الجلوس مع أحد من هذه الإدارات الأمريكية. إلى الملف السوداني، حيث خرج السودانيون اليوم في مظاهرات تلبية لدعوة قوى سياسية في السودان وناشطين في العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى في وقت تشهد فيه البلاد كذلك دعوات للاستمرار في العصيان المدني. وكانت قد دعت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وكيانات أخرى إلى التظاهر عقب صلاة الجمعة تحت شعار جمعة الشهيد. نهاية النشرة، إلى العناوين. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. مسيرات حاشدة في مدن اليمنية تنديدا بمجازر العدوان السعودي ضد الشعب اليمني. عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باحات مسجد الأقصى المبارك. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:31 وعلى مدى 50 دقيقة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج بحرين الصمود في الساعة 1:25. على مدى نصف ساعة في الساعة 1:58 تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة. في الساعة 12:31 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 12:54 يأتيكم برنامج مع الصادقين وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 12:14 وعلى مدى 40 دقيقة. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو يتلو من سورة آل عمران من الآية 18 حتى نهاية الآية 20.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما والله بصير بالعباد صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله المجيد الهادي إلى سبل السلام، فنصغي بقلوب مستنيرة بنور القرآن الحكيم لتلاوة منتخبة ومختارة يتلوها المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورة المائدة، وهي الآيتان 67 و68.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: الحكمة والإصلاح الثقافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نعم الله في الكون على قسمين: القسم الأول متاح لكل الناس من دون حاجة إلى مواصفات خاصة ولا إلى جهد استثنائي، مثل نعمة الهواء مثلا، ما تحتاج إلى مواصفات خاصة في الإنسان ولا إلى جهد استثنائي يصرفه هذا الإنسان. يكفي أن تكون أجهزة التنفس عنده صالحة في خلقته كسائر البشر حتى يستطيع أن يستفيد من هذا الهواء الذي جعل لجميع الناس. وهكذا الحال بالنسبة إلى الماء بالنسبة إلى نور الشمس وضوئها، وكثير من النعم الإلهية، بل أكثر النعم الإلهية المادية هي من هذا النوع، من النوعية التي لا يختص بها بشر دون بشر، ولا فئة دون أخرى، ولا تحتاج إلى جهد استثنائي غير عادي للحصول عليها. وهناك قسم آخر من النعم الإلهية، لا سيما في الأمور المعنوية والمعرفية والعلمية، هذه لا تتوفر لكل الناس، وإنما تحتاج إلى بذل جهد، وإلى أن يشاء الإنسان أن يكتسب تلك النعم، وأن يقوم بقصدها ويخطط لها، ويشاء ذلك حتى يحصل عليها. مثل الحكمة، الحكمة والتي سوف نأتي فيما بعد على تفسيرها كما هو عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، قيل: ما هي الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء، وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا؟ فقال: هي المعرفة، المعرفة، ثقافة، البصيرة، الفهم، عبر عنها ما تشاء كما سيأتي في تعريفها بعد ذلك. هذه لا تتوفر لكل الناس كما يتوفر الهواء والماء ونور الشمس، وإنما تحتاج إلى مقدار من الجهد، تحتاج إلى مقدار من التوجه، إلى مقدار من القصد. ولذلك فإن الذي يؤتاها ليس كل الناس، وإنما من يشاء، قسم من الناس يؤتي الحكمة، مو كما يؤتي الهواء، لا كما يعطي الماء، لا كما يبث نور الشمس، وإنما يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليس كل شيء يعطاه الإنسان هو خير بالضرورة، أحيانا يعطى الإنسان شيئا فتكون عاقبته عاقبة شر، ونتيجته نتيجة مرة، لكن بعض الأشياء يعبر عنها القرآن الكريم بأنها خير، ومنها الحكمة: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا. ومو أي خير، لأن المال قد عبر عنه أيضا بالخير، إن ترك خيرا الوصية، عبر عن المال أيضا بأنه خير، لكن الخير الكثير مو هو المال، وإنما الحكمة، والكثير كثرة إلهية، لأن الكثير عندي قد ما يكون كثير عندك. أنا إنسان من صغار التجار، 100,000 عندي شيء كثير، أنت رجل من كبار التجار، 100 مليون عندك شيء قليل، فتختلف الكثرة بحسب السعة بين الناس. فإذا عبر الله سبحانه وتعالى عن شيء بأنه كثير، مع أن الله عنده لو جمع ما في الدنيا وما في الآخرة لما كان يعدل جناح بعوضة كما في الروايات. فإذا الله اللي عنده المعادلة هكذا يقول أن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يتبين أن هذه الحكمة أي كنز هي بالنسبة إلى الإنسان. وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هي المعرفة، قد يطلق أيضا على الثقافة بأنها الحكمة وبأنها المعرفة. وإحنا حديثنا هذه الليلة يتناول جانب الإصلاح الثقافي في الأمة كمقدمة لنهوض هذه الأمة. الثقافة إليها أكثر من تعريف. أولا الكلمة إليها أصل في اللغة العربية، لكن قد يبعد وقد يقرب. ذكروا أكثر من معنى لكلمة ثقافة. بعضهم ذكر أن التثقيف وهذا المصدر هو عبارة عن قيام صانع السهام بتحديدها وتعديلها وإزالة الشوائب منها. لما يريد يصنع السهم يجيبه سواء كان من الحديد أو كان من بعض الأغصان القوية، نبع كما يقولون، بعض الأغصان القوية الشديدة التي لا تنكسر أيضا يصنعون منها السهم. فيجيب هذا الغصن الطري ويبدأ يعدله، يزيل الزيادات والنتوءات منه، يقممه حسب التعبير، يصنع له قمة. ثم هالعملية هذه كلها تسمى بتثقيف السهام. ثقف السهم يعني جهز وعدله حتى يصبح منطلقا بقوة ويصيب الهدف. هذا أحد المعنيين. معنى آخر ذكروه في كتب اللغة هو عبارة عن الحذاقة. إذا إنسان صار حاذقا، صار خبيرا، صار بصيرا، يقولون ثقف الرجل، يعني أصبح حاذقا. هذا في التعريف اللغوي. عندنا في المصطلح المعاش الآن فد معنى واسع جدا، يقولون الثقافة هي كل ما أنتجه البشر من فكر ديني وسياسي ومداولات اقتصادية ومنتوج أدبي وأنظمة، كل هذه يسمونها ثقافة. احنا عندنا الأمة الإسلامية ثقافة، غير المسلمين عندهم ثقافة، ماكو مجتمع من المجتمعات إلا وفيه ثقافة تخصه. لكن هالثقافة مرة تكون ثقافة صحيحة، ثقافة متحفزة، ثقافة تقدم، وأخرى تكون ثقافة خاطئة متراجعة متخاذلة. إذا أردنا في أمتنا الإسلامية أن ننهض، فأول خطوة ينبغي أن تسلك هي الإصلاح الثقافي والتغيير الثقافي. هاي الثقافة اللي عندنا، الفكر اللي عندنا، لازم نجي ننخله، نرجه، نشوف أي فكر أي ثقافة صحيحة نحتفظ بيها نركز عليها ننشرها، وأي ثقافة خاطئة باطلة ينبغي أن ننبذها وأن نتركها وأن نتجنبها. لماذا كل ذلك؟ لأن حركات الناس توجه إلي، حركات الناس، سعي الناس رهين ثقافاتهم وأفكارهم. شنو الفرق بين المجتمع الغربي الأوروبي وبين المجتمع الشرقي المسلم؟ هل هذولاك لأنهم شجر وإحنا سمر يختلفون عنا في سعيهم، في حركتهم، في مجتمعهم، في تقاليدهم، في عاداتهم، في تقدمهم؟ هل اللون مدخلية؟ هل العنصر لأن مثلا أكثرهم من الآريين، العنصر الآري، وهذا الشرق المسلم من العنصر السامي، هل لهذه الجهة تختلف ثقافتهم وفكرهم؟ لا، وإنما يختلف سعيهم وعملهم وحركتهم بناء على اختلاف ثقافتهم عن ثقافتنا وفكرهم عن فكرنا. لما نقولهم تختلفون ثقافيا، مو يعني كل اللي عندهم غلط أو كل اللي عندنا صحيح، لا، قد يكون عندنا صحيح وعندنا غلط، وعندهم صحيح وعندهم غلط، والحكمة التي من أوتيها أوتي خيرا كثيرا، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. هاي الحكمة إذا موجودة في الغرب إحنا كمسلمين لابد أن نسعى للحصول عليها، موجودة عند الكفار إحنا أحق بها. الحكمة، المؤمن أحق بالحكمة أن وجدها أخذها. شايفين الآن في مجتمعاتنا الإسلامية أكفت فكرة باطلة سائدة، ما دام فلان شيء الغربيين قالوا احنا عناد لهم ما نبغاه، الإصلاح ما دام قاله الغربيون إذا ما نبغاه لأنه من الخارج. هذا خلاف للمبدأ الديني أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، سواء كانت من الخارج أو من الداخل، ما الذي يمنع؟ طيب، إذا أول خطوة هي خطوة معرفية، خطوة ثقافية، خطوة فكرية، لا بد من إصلاح الأفكار، لا بد من إصلاح الثقافات، لا بد من إصلاح المعارف حتى يتغير السلوك ويتغير السعي والحركة. عمار ابن ياسر، هذا الصحابي الجليل، بين كونه في السابق عبد من العبيد يباع ويشترى بمقدار قليل من الدراهم، سعيه غير معروف، حاضره غير معروف، مستقبله غير معروف، لكن عندما ينتقل هذه النقلة يصير عمار كما ورد في حديث رسول الله لذكره الشرف والصلوات، يصير عمار جلدة ما بين عيني. وش اللي تغير فيه؟ زاد إيد، نقص رجل، صار عليه محلول كيميائي على بدنه؟ كلا، إنما الذي تغير فكره، تغيرت حكمته، تغيرت معرفته، كان بثقافة غير هادفة فأصبح يحمل ثقافة هادفة، كان بفكر لا ينظر إلى المستقبل، كل دائرته هي في أن يرعى غنم سيده وأن يرجع لكي يشبع بطنه، فأصبح إنسانا يحمل مسؤولية نشر الدين ونشر العقيدة ويضحي من أجلها. هذا الأصل الثقافي اللي تغير وتبدل فيه رفع منزلته، غير حياته، بدل سعيه وحركته، وإلا لا زاد في بدنه ولا نقص في جسمه ولا تغير عليه شيء. الشيء الوحيد اللي تغير هو أنه جاء وقرأ القرآن فرأى فيه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صار يحمل هدفية في حياته، تغير سعيه. بس لاحظ مثلا ذاك الإنسان الذي يعتقد إن هي إلا وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هاي فترة من الزمان احنا نقضيها شلون ما كان، بمتعة وبلذة وفترة معينة، الدهر يجي والسنين تهلكنا وتنتهي القضية. هذا يختلف عن ذاك الإنسان الذي يعتقد بأنه وقفوهم إنهم مسؤولون. يختلف سعي هذا، يختلف عن ذاك حركة، هذا يختلف عن ذاك أخلاق، هذا يختلف عن ذاك. طيب الفارق هو ماذا؟ هو في الأصل الثقافي والمعرفي الذي يعتمد عليه هذا الإنسان عن ذلك الإنسان. ولهذا كانت المعرفة هي الحكمة، ومن أوتي المعرفة والحكمة والثقافة فقد أوتي خيرا كثيرا. بل لذلك كانت المعرفة، كانت الثقافة ما هو في النفس محرك لها أولى وأفضل حتى من العبادات. شلون؟ عندنا المسلمون يعتقدون جميعا أن العقائد هي الأصول والعبادات هي الفروع، والأصول مقدمة على الفروع. الأصول ما مطلوب فيها حركة يد ولا حركة رجل، وإنما حركة عقل، أن يعتقد الإنسان بالله، أن يعرف ربه، أن يعرف مبدأه، أن يعرف منتهاه، أن يعرف ماذا أريد منه، أن يعرف ما يقربه إلى الله وما يبعده عنه، أن يعرف عما سيسأل، أن يعرف المصير الذي سينتهي إليه. هذه كلها عقائد، كلها معارف، وهي تتقدم على العبادات. في العبادة يحتاج قومة وقعدة وركوع وسجود في الصلاة، ويحتاج إجاعة بطن في الصيام، ويحتاج حركة بدن في الحج. لكن في المعارف والثقافة ما يحتاج كل هالأمور، إنما يحتاج تحريك عقل، تحريك فكر. عندنا في الحديث عن الإمام الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، رجل سأله: يا أبا عبد الله أخبرني عن أحب الأعمال وأفضلها عند الله. شنو أحب الأعمال؟ لعل يجي إلى ذهنك الآن تقول أحب الأعمال الصلاة، لأنه إن قبلت قبل ما سواها. واحد يقول لا، الجهاد باعتبار باب من أبواب الجنة. جواب الإمام يقول ماذا؟ ما أعلم شيئا بعد المعرفة أحب من الصلاة. بعد المعرفة يعني شنو؟ يعني أول المعرفة هي أحب إلى الله، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة. وفي حديث آخر قال: بعضكم أكثر صلاة من بعض، خصوصا في هالأيام الحمد لله قسم من الناس يوفقون لأداء الصلوات المستحبات، ولا سيما قسم من النساء. أكثر سؤال النساء في هالأيام عادة عن كيفية صلاة اليوم الأول وكيفية صلاة الليلة الثانية والثالثة وما شابه ذلك، واللي ربما كثير من الرجال لا يوفقون إليها، فجزاهم الله خيرا وأشركنا فجزاهن الله خيرا وأشركنا في دعائهن. طيب، بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم في الحديث وبعضكم أكثر صدقة من بعض. قد إنسان عنده مقدار من المال وعنده سخاء نفس يعطي صدقة في شهر رمضان، وبعضكم أكثر صياما من بعض، صيام المستحب، وبعضكم أكثر حجا من بعض، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وأفضلكم أفضل معرفة. ذيك كلها بمكانها فيها ثواب، بس إذا تريد الأفضل من بين المجموع، من الأفضل؟ الأكمل معرفة، الأكثر حكمة. ولذلك كانت منزلة العالم والعارف والحكيم خيرا من منزلة العابد، لأن الحكمة خير كثير، ولأن المعرفة أفضل من العبادة حتى. طيب، لذلك وجدنا القرآن الكريم لما يجي الآن، أنتم تقرؤون القرآن الكريم في هالأيام، إن شاء الله الليلة وصلت إلى الجزء الثالث وأنهيته، وإذا ما أنهيته إن شاء الله يوم غد تنهيه. قسم من الناس أكثر من جزء يقرون في اليوم، والأكثر عادة يجزؤون الشهر على كل يوم جزء من القرآن. طيب، لما تقرأ، وأكيد أنت تسوي هذا الأمر، حاول أن تتدبر، تابع كلمة قالوا وقالوا. هاي وقالوا عادة ينقل فيها القرآن الكريم كثيرا من الأصول الثقافية الخاطئة للكفار. غالبا القرآن ما يناقش تفاصيل الأخطاء، ما يقول شربوا الخمر بهالصورة ومو زين سووا شربوا الخمر، زنوا بالكيفية ولم يصنعوا حسنا، عصوا الله بكذا وكذا. الغالب يتعرض إلى الأصول الثقافية الباطلة التي تدعو إلى عمل باطل، تدعو إلى عمل باطل، فيجي ناقش هذه الأصول الثقافية. مثلا هاي الرؤية العنصرية اللي موجودة عند بعض اليهود والنصارى، واللي تخليهم يسوون أعمال باطلة، يجي عالجها وينتقدها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه تعبر عن أصل عنصري، عن أصل باطل، عن أصل شوفيني، عن احتقار للديانات الأخرى تتسبب في مجموعة من هذا الأصل. ينتج ماذا؟ ينتج أنه لو واحد من المسلمين ومنهم من إن تأمنه بقنطار
لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. تأمن فد شيء 100,000 دينار تعطيها ويا تعطيها إلى واحد يهودي وأنت مسلم، ما يعطيك إياها، يتهرب. إلا أن تقوم على رأسه وتتابعه متابعة حثيثة وتحاصره. ليش؟